حج الرسول مع الدكتور حسن العصري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حج الرسول. بعد أن وفقنا الله تبارك وتعالى للحديث عن صيام الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، ها نحن الآن نلتقي مجددا من أجل أن نتحدث عن حج الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة وهو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا وقال لنا: خذوا عني مناسككم. فإذا أردنا أن نؤدي فريضة الحج أو أن نتعلم أحكامها حتى قبل أن نؤديها، فينبغي أن نرجع وأن نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتعلم ولننهل ولنأخذ منه هذا الخير، فهو الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. قال عنه ربنا في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال هو عن نفسه: إنما أنا رحمة مهدى. إذن من أراد أن يتعلم شيئا فليرجع إلى النبع الصافي، فليرجع إلى الأساس، فليرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن في هذه الأيام المباركة، هذه الأيام الفاضلة، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل الصالح في أيام أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يجاهد بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء. إذن فهذه هي أفضل أيام العام، قال الله عز وجل عنها: والفجر وليال عشر، وأقسم بها في كتابه الكريم، والله عز وجل لا يقسم إلا بشيء له مكانه. ومعنى أن الله يقسم به أن الله رفعه، وأن الله كرمه، وأن الله ميزه. ميزة هذه العشر أن فيها فريضة من الفرائض التي فرضها الله علينا، ركن من أركان الإسلام الخمسة، ألا وهو الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فإذا نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن أركان الإسلام خمسة، من هذه الأركان الحج، فهو ركن أصيل من أركان الإسلام، وهذا الركن يؤدى في العشر الأوائل من ذي الحجة، ويتبقى منه بعض المناسك تؤدى في أيام التشريق الثلاث بعد ذلك، كرمي الجمرات والمبيت بمنى، وهذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل إن شاء الله. لكن قبل أن نغوص في أعماق هذه الرحلة الإيمانية العميقة، هذه الرحلة العظيمة، هذه الرحلة الروحانية، تعالوا بنا لنرجع إلى الوراء قليلا، من أجل أن نعلم ما قيمة المكان الذي نحج إليه، ومتى بدأ هذا المكان، وهل هذا المكان مكان أصيل ضارب في القدم، له جذور أصيلة في التاريخ، أم أنه مكان محدث، هناك أماكن أخرى سبقته. بعض المؤرخين ينسب بناء الكعبة إلى الملائكة، ومنهم من ينسبها إلى آدم عليه السلام، ومنهم من نسبها إلى ابنه شيث عليه السلام، ومنهم من نسبها إلى إبراهيم، ومنهم من نسبها إلى العماليق، إلى غير ذلك من الأقوال. وهناك بعض العلماء الذين جمعوا هذه الاختلافات جمعا لطيفا وجميلا، فقالوا إن أول ابتداء بناء البيت، بناء الكعبة، كان على يد الملائكة، ثم بعد ذلك بناء ثان على يد آدم، ثم بناء ثالث على يد ابنه شيث عليه السلام أيضا، ثم بعد ذلك بنيت على يد إبراهيم، ثم على يد قصي بن كلاب الجد الخامس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بنيت وأعيد بناءها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أعوام، وهو الأمر الذي شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما سنعرف بالتفصيل بعد ذلك. ثم بنيت بعد الإسلام، بناها عبد الله بن الزبير، ثم بعد ذلك بناها الحجاج بن يوسف الثقفي، ثم توالى بناءها إلى أن أعيد بناءها في العصر الحديث في عصر المملكة العربية السعودية. ولن يزال بإذن الله سبحانه وتعالى التوسيع جار في هذا المسجد العظيم، هذا المسجد الحرام، إلى أن تقوم الساعة، فعدد الناس يتكاثر، وفي كل يوم يمر علينا تزداد الحاجة إلى توسعته. فمكة كلها حرم، ربما سبحان الله في يوم من الأيام تجد أن مكة كلها قد تحولت إلى البيت الحرام، أو أن البيت الحرام صار يشمل كل مكة، وهذا يعني أمر جائز وأمر ربما أن يدخل في الإطار طالما أن هناك عدد من الناس يزداد وطالما أن هناك توسعة جارية. الله تبارك وتعالى لما أشار إلى الحديث عن بناء بيته ذكر ذلك فقال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن إبراهيم موجود ومعه ابنه إسماعيل، طلب الله منهم وأمرهم أن يبنوا له بيتا، فعرض إبراهيم عليه السلام على ابنه إسماعيل هذا الأمر، فطبعا لا نقول وافق، بل هو يطيع أباه طاعة مطلقة. أليس هو الذي قال له أبوه قبل ذلك: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ أجاب وقال: يا أبت افعل ما تؤمر. فكيف إذا أمره أبوه بأن يساعده في بناء بيت لله؟ بالتأكيد سيسارع. قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل ومع زوجه هاجر ملحمة عظيمة في التاريخ الإنساني كله، ملحمة عظيمة في تاريخ المسلمين، لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو أول من أطلق هذا اللقب، وهو من سمانا المسلمين: ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فسيدنا إبراهيم أخذ زوجه هاجر وابنه رضيعه إسماعيل ووضعهم في مكان، هذا المكان عبارة عن صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، وأراد أن يتركهم وأن ينصرف، وأدار ظهرهم أو ظهره لهم ثم مضى. فنادت عليه زوجته: يا إبراهيم يا إبراهيم، فتوقف، لمن تتركنا؟ أتتركنا في هذا المكان الموحش الذي ليس فيه أحد؟ أتتركنا في هذا المكان الذي لا طعام فيه ولا شراب؟ أتتركنا في هذا المكان الذي لا بيت فيه ولا سقف يأوينا؟ كيف تصنع هذا يا إبراهيم؟ فلا يجيب إبراهيم عليه السلام، فتعلم وتدرك أنه أمر من الله، فتريد أن تتأكد: يا إبراهيم، آلله أمرك بهذا؟ فيرد عليها ويقول: اللهم نعم، فعلا أمرني ربي بذلك. فترد المرأة المؤمنة الصابرة الواثقة بما عند الله المتوكلة على الله حق التوكل: إذن لن يضيعنا، طالما أن الله هو الذي أمرك بهذا فإن الله لن يضيعنا. يمضي إبراهيم ويترك زوجه هاجر وابنه إسماعيل في هذا المكان، قلبه معلق بهم، قلبه يتقطع ويتحسر من الألم عليهم، ولكن ماذا يصنع في أمر ربه؟ لا مفر له من أن يجيب وأن يطيع أمر ربه، إلا أنه بعاطفة الأبوة وبقلبه الذي امتلأ حبا لابنه ولزوجه يدعو، يرفع يده ويقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يسمع الله نداء إبراهيم ودعاءه ورجاءه وتوسله. هناك صورة أخرى، المرأة المؤمنة الصابرة مع ابنها، حليبها جف لأنها لم تأكل ولم تشرب، كيف سترضع ولدها؟ هي لا تخاف على نفسها بل تخاف على ولدها أكثر من نفسها، فتذهب وتريد أن تبحث له عن شيء يأكله أو شيء يشربه، فترى سرابا فتظن أنه ماء فتسعى مباشرة نحوه. المكان الذي نسميه الآن بالمروة، فتذهب إليه فلا تجد شيئا، وعندما تذهب تتذكر ولدها وأنها تركته وحده، وربما أن يأتي شيء من الطيور الجارحة أو من الحيوانات الموجودة في الصحراء أو الزواحف أو غير ذلك، فتخاف على ولدها فترجع مباشرة عنده، ثم بعد ذلك ترى السراب فتذهب وترجع 7 مرات أو 7 أشواط كما نقول، أو كما نفعل بعد ذلك تأسيا واقتداء بهذه المرأة المؤمنة الصابرة، إلى أن سمعت صوتا فذهبت عند طفلها لأنها تخاف عليه، فوجدت الماء ينبع من بين أصابعه بجوار هذا الطفل. جبريل عليه السلام أتى وضرب الأرض فانفجر الماء من تحت، ما نسميه بماء زمزم الآن، هذا الماء المبارك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته بقصد الاستشفاء شفاك الله، الله هو الذي يشفي. هذه الأشياء مجرد أسباب أو وسائل فقط، إنما مسبب الأسباب والشافي الحقيقي هو الله، اعتبره تماما مثل الدواء، مثل العلاج الذي تأخذه، هو لا يؤثر إلا إذا أراد الله ذلك. لذلك سبحان الله، بعض الناس مثلا عندهم نفس الحالة ويأخذون نفس الدواء، وإنسان يشفى على هذا الدواء وإنسان آخر لا يشفى عليه، بل ربما أن تأتيه أعراض أشد، فالدواء الذي ينفع لشخص لا ينفع للشخص الآخر. لذلك الله سبحانه وتعالى هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفي. فتحاول هاجر عليها السلام أن تجمع الماء بيدها، تلملم أطراف هذا الماء حتى لا يضيع في الصحراء، تخاف أن يضيع في الرمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أمكم هاجر فعلت بيدها هكذا، يعني حاولت أن تلم الماء، لكانت زمزم عينا معينا، يعني ماء أكبر وأكثر مما هي عليه الآن، ولكنها بفضل الله سبحانه وتعالى تكفي. ويكفي أنها منذ قرون وسنوات وآلاف السنين وهي موجودة، وماؤها لا ينفد، وماؤها لم يتغير، وماؤها لم يتأثر، وإن شاء الله سنتكلم عن ماء زمزم بالتفصيل والفوائد التي فيه. إذن استجاب الله لدعاء نبيه، وفجر الله الماء من باطن الأرض لهذا الولد الصغير ولأمه رحمة بهم وكرامة لهم. بدأت الطيور تنزل على هذا الماء، ونعرف أن العرب قديما كانوا يعيشون حياة البداوة، منهم البدو الرحل، بمعنى أنهم يرحلون من مكان إلى مكان بحثا عن الماء، فإذا وجدوا الماء استقروا في هذا المكان إلى أن ينفذ الماء، يبدأون بالبحث عن مكان آخر. وأحيانا تكون رحلاتهم موسمية، يعني في مكان مثلا يمطر في هذا الموسم فيذهبون إليه، بعد أن ينتهي موسم المطر يذهبون إلى مكان آخر فيه مطر، لأن الماء سبحان الله هو أساس الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذا كان الماء موجود فإن العشب ينبت، وإن الحيوانات تأكل، وإذا أكلت الحيوانات يكون هناك حليب يخرج منها، ويكون هناك لحم يأكلونه منها، ويتكاثر أو تتكاثر هذه الحيوانات الموجودة وهكذا حياة. وسبحان الله، إذا لم يكن هناك ماء يموت كل شيء. الماء هو أساس الحياة، الماء هو أساس الحياة. لذلك الإنسان لا يستطيع أبدا أن يعيش بدون ماء. قد يعيش الإنسان بدون أصناف كثيرة وألوان كثيرة من الطعام، لكن لا يمكن أبدا أن يعيش بدون ماء. كيف وأن ثلثي جسمه تقريبا عبارة عن ماء؟ توازن عجيب، سبحان الله. الله سبحانه وتعالى أوجده في هذا الإنسان. فإذا لما بدأت الطيور تأتي على الماء، العرب البدو القدماء من قبيلة جرهم رأوا الطيور تنزل في هذا المكان، فأدركوا بخبرتهم السابقة أن الطير لا ينزل إلا على مكان فيه ماء. لماذا ينزل الطير في مكان في أرض صحراء جرداء؟ ماذا سيصنع بها؟ ماذا سيأخذ منها؟ لا شيء فيها. فلذلك ذهبوا خلف هذه الطيور، فوجدوا هذه المرأة وحدها ومعها طفلها الرضيع فقط. كان من الممكن أن يقتلوهم أو يأسروهم ويأخذوا هذه البئر، إلا أن الأخلاق العربية الأصيلة أبت عليهم ذلك، فاستأذنوا من أم إسماعيل وطلبوا منها أن يسكنوا بجوارها وأن ينضموا إليها. هذا من أخلاقهم، هذا من مروءتهم، من شجاعتهم. لا يأخذون الحق، لا يأخذون شيئا من إنسان لمجرد أنه ضعيف، بل بالعكس يردون الحقوق إلى أصحابها. وهذه الأخلاق التي من أجلها اختار الله عز وجل لنبيه محمد أن يكون من هؤلاء ومن أحفاد هؤلاء فيما بعد ذلك، وهي بكرمها قبلت أن يعيشوا، وأيضا استئناسا بهم وتغلبا على هذه الحياة الصعبة الموجودة التي كانت تعيشها، لأنها لا تعرف ماذا تصنع وكيف يمكن أن تعيش وحدها، وهل ستعيش على الماء فقط أم ماذا تصنع. نزلت قبيلة جرهم بجوار أم إسماعيل، بجوار زمزم، وبدأوا في الاستقرار في هذه المنطقة. وبدأ إسماعيل عليه السلام يتربى في وسطهم ويتكلم بلسانهم، وصار إسماعيل عليه السلام عربيا أصيلا. البعض قد يقول إنه ليس من نسل العرب، العربية هي عربية اللسان، العربي هو كل من نطق وكل من تكلم العربية. وهذا شيء سبحان الله غريب، يعني لا يوجد لأي جنس آخر. يعني إنسان يأتي من أواخر الدنيا، من أمريكا، من أستراليا، من آسيا، من إفريقيا، يتعلم اللغة العربية وينطق بها يصير من أهلها. فالعربية عندنا هي عربية اللسان، وليست عربية النسب، وليست عربية الأصل. إذن بدأ إسماعيل عليه السلام يعيش بينهم، وكان له ولأمه مكانة خاصة بين هؤلاء العرب، يحترمونهم احتراما كبيرا ويجلونهم ويقدرونهم، لأنهم يعلمون أن الماء لم ينبع إلا بأمر خارق من الله سبحانه وتعالى. كيف لهذه المرأة الضعيفة ولهذا الطفل الرضيع أن يحفروا بئرة أو أن يضربوا الأرض حتى يجعلوا الماء يخرج منها؟ هذا لا يمكن أبدا، هذا شيء غير معقول. فهم أدركوا أن هناك أمرا خارقا، أن هناك معجزة قد حدثت، فلذلك كانوا يجلون إسماعيل عليه السلام ويجلون أمه هاجر عليها السلام أيضا. وبعد أن بدأ إبراهيم عليه السلام في الزيارة لزوجه ولابنه، بعد ذلك بدأوا يعرفون من هو إبراهيم وما مكانته، فزاد احترامهم وزاد تقديرهم لما شب إسماعيل عليه السلام وبدأ يكبر وبلغ السعي مع أبيه. أمر الله إبراهيم بأن يبني له بيتا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهناك بعض العلماء يؤكدون ويقولون أن البيت الحرام بني قبل إبراهيم، قبل ذلك لأن معنى رفع القواعد أن القواعد كانت موجودة. حتى إن إبراهيم عليه السلام لما دعا بدعائه عند تركه لولده ولزوجته قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فمعنى ذلك أن إبراهيم يعلم أن بيت الله المحرم هنا في هذه المكان وجد هنا، فمعنى ذلك أنه كان موجودا قبل ذلك، إلا أنه إما بسبب الطوفان الذي حدث أيام سيدنا نوح عليه السلام انهدم، أو السيول التي كانت تأتي كما حدث بعد ذلك وهدمت الكعبة في السيل الذي أتى بعد انهيار سد مأرب من اليمن، وغير أشياء كثيرة كانت تحدث، والكعبة هدمت قبل ذلك مرارا، سواء كانت بسبب عوامل طبيعية من الجو كعوامل السيول أو غير ذلك أو قدم البناء، أو بسبب تدخل البعض كما حدث أيام الحجاج بن يوسف الثقفي لما كان عبد الله بن الزبير موجود ومتحصن بالكعبة ورمى الكعبة بالمنجنيق إلى غير ذلك. المؤرخون يقولون هو لم يكن يقصد يعني أن يهدم الكعبة، سواء كان يقصد أو لا يقصد هذا حسابه على الله سبحانه وتعالى، ونحن دائما لا ندخل في مثل هذه الأمور لأنها أمور قد انتهت، والنية لا يعلمها إلا الله. وكما قال الله سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فهذا الأمر قد انتهى، سواء كان فعل عامدا أو غير عامد حسابه عند ربه وليس علينا. لكن البعض يذكر الروايات من باب أنه يوضح للناس حقيقة ما جرى، وإن كنا نميل إلى عدم القصد، يعني سواء كان فعلا يقصد أو لا يقصد، حتى من أجل يعني ألا يتجرأ الناس على بيت الله سبحانه وتعالى، وألا يكون هناك يعني مثال سابق حتى وإن كان مثالا سيئا، إلا أنه ربما يغري من يأتي بعد ذلك. فإذا بدأ سيدنا إبراهيم عليه السلام ببناء البيت، وبناء البيت على عهد سيدنا إبراهيم كان محدد ومعروف، الله سبحانه وتعالى علمه وأخبره بحدود الأرض التي سيبني عليها، بطول الكعبة، بارتفاعها، بعرضها، بكل هذه الأشياء. سيدنا إبراهيم كان يستخدم مواد أولية، يعني أشياء بسيطة جدا، فكان يأتي بالأحجار ويضع الأحجار فوقها بعض فوق بعضها فوق بعض، حتى بدون أن يكون هناك شيء يمسكها، يعني بدون أن يكون هناك طين، وبالتأكيد يعني ليس هناك شيء أو حتى شبيه أو مثيل أو مقارب لمسألة الأسمنت أو لغيره، فهذه الأشياء لم تكن موجودة. فبدأ يضع الأحجار فوقها فوق بعض، وسيدنا إبراهيم كان عندما يرص الأحجار كان يرجع قليلا إلى الوراء ويقف في مكان من أجل أن يتأكد من ضبط الزوايا، وهل الجدار مستقيم أم غير مستقيم، هل هناك ميل، هل هناك مثل حجر خارج عن باقي الأحجار. فكان يرجع إلى مكان ويقف فيه قليلا إلى الوراء من أجل أن يتأكد من أن كل شيء يسير بدقة وبنظام على حسب علمه وفي حدود قدرته وفي حدود طاقته. وتخيل إنسان في هذا العصر البدائي كان يبني وحده ويساعده ولده، هذا الغلام الصغير الذي لا يعني لم يكتسب أي خبرة أو معرفة في البناء، لأن سيدنا إسماعيل نشأ في بيئة صحراوية خالصة، نقول منذ أن كان رضيعا وهو موجود في هذا المكان، فلا علم له بالبناء ولا بطرق البناء، ولا يعني لم يكن يعيش مثلا في مدن متحضرة، مدن كان فيها أبنية وفيها، لم يكن يعيش في هذه المناطق أبدا. هذا المكان الذي كان يقف فيه سيدنا إبراهيم عليه السلام هو ما يسمى الآن بمقام إبراهيم، هو ما يسمى الآن بمقام إبراهيم. روايات كثيرة طبعا تتكلم عن سبب التسمية، ولكن سبحان الله يعني بعد النظر في معظم هذه الروايات أميل إلى أن أقرب الأقوال أن المقام الذي كان يقوم أو يقف فيه سيدنا إبراهيم كان سبب الوقوف فيه هو الاطمئنان على البناء، وأن يتأكد من أن عملية البناء تمضي بشكل صحيح وبشكل مستقيم. وهذا الموقف سيدنا إبراهيم كان يقف فيه ويتأكد ويقف ساعات طويلة حتى يرى هل سيكون هناك تأثير أو تغيير أو غير ذلك. فلذلك فعلا سمي بمقام إبراهيم، وكانت تدركه في بعض الأوقات أوقات عبادات، فكان يذكر الله وربما كان يصلي في هذا المكان إلى غير ذلك. لذلك سن لنا في الإسلام بعد ذلك أن نصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي صلوا فيه. وكان ذلك بعد أن اقترح عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله، لو صلينا في هذا المكان الذي وقف فيه الخليل إبراهيم عليه السلام، فأنزل الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ظل سيدنا إبراهيم يبني ويرفع ويرفع. طبعا ليس هناك فكرة أخشاب يتم ربطها يقف عليها سيدنا إبراهيم حتى ترفعه من أجل أن يرتفع البناء كالسقالات وهذه الأشياء، فكان سيدنا إبراهيم يأتي بأحجار يقف عليها، حجر يقف عليه حتى يعلو وحتى يرتفع من أجل أن يرفع البناء أعلى وأعلى. وسبحان الله، من يذهب إلى الكعبة يجد أن هناك آثار لأقدام إبراهيم عليه السلام ما زالت موجودة، يعني من كثرة مكث سيدنا إبراهيم ووقوفه على هذا الحجر تأثر الحجر بأقدام إبراهيم. وتخيل إذا كان الحجر قد تأثر وهو حجر، فكيف بأقدام إبراهيم؟ كيف الإرهاق والتعب الذي نال سيدنا إبراهيم من هذه الوقفة ومن هذا العمل الشاق؟ وتخيل الآن أنه يقف في أرض صحراء ليس بينه وبين الشمس أي ظل. الآن أي أحد فينا أخرج إلى الشمس في منتصف الظهيرة، في الصباح، حتى في وقت العصر، كم من الوقت تستطيع أن تقف فيها مباشرة دون ظل ودون شيء يحميك؟ نحن لا نتحمل أن نجلس في مكان فيه ظل في خارج البيت بعيدا عن التكييف في ظل هذه الحرارة العالية والشديدة. فكيف إذا وقفت أمام الشمس مباشرة بدون شيء؟ كيف إذا كان عملك هذا؟ ولعل يعني عندنا الآن من رحمة وزارة العمل بالعمال تجد أن وقت الظهيرة ممنوع فيه العمل لمن يعملون في الخارج مباشرة. هؤلاء العمال يأخذون وقت راحة في عند اشتداد الحرارة في وقت الظهيرة، ثم بعد ذلك يعودون ويستأنفون عملهم. تخيل سيدنا إبراهيم يقف في هذا المكان، كم العرق الذي كان ينزل منه؟ هذا العرق نزل وكان ينزل طبعا بالتأكيد إلى قدميه، وتبتل أقدامه فتبتل الحجارة أو الحجر الذي يقف عليه حتى أثر قدم إبراهيم في الحجارة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني أداهن على أكمل وجه كما طلب منه دون أي تقصير، بل بأقصى شيء يستطيعه سيدنا إبراهيم عليه السلام. كثير من الأشياء تمر علينا لأننا ننظر إليها بنظرتنا الآن، يعني حينما نتذكر مثلا رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف اللي بتبعد الآن عن مكة يعني ما يقارب من 90 كيلومتر، يذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم مع غلامه زيد بن حارثة. هذه الرحلة كان توقيتها في شهر أغسطس، في شهر 8. تخيل النبي يمشي كل هذه المسافة في هذا الوقت الشديد جدا جدا في الحرارة، كم الألم والمعاناة التي لاقاها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حينما يسأل رسول الله، يا رسول الله، السيدة عائشة تسأله: يا رسول الله، ما أصعب يوم مر عليك؟ إيه أصعب موقف مر عليك في حياتك؟ البعض قد يقول مثلا حينما حوصر النبي في بيته من المشركين من أجل أن يقتلوه ويتفرق دم النبي على القبائل، أو حينما كان في غار ثور لما قال له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، أو مثلا حينما اعتدى عليه المشركون وهو يصلي في الكعبة، أو مثلا في غزوة أحد حينما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعية أسنان مقدمة أسنانه، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. ربما أن يقول البعض هذا أو ذاك أو لأن هذا موقف تعرض فيه النبي مباشرة للإيذاء والنبي مهدد بالقتل الآن. النبي لم يذكر هذا، بل قال يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت، لكن أصعب يوم الطائف حين عرضت نفسي على أبناء عبدي ليل سادت الطائف، أحدهم قال مستهزئا أما وجد الله أحدا غيرك حتى يرسله إلينا، الثاني قال إن أمرك لعظيم، يعني إن كنت صادقا فأنت أعظم وأكبر من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فأنا لا أكلم من يكذب على الله. تخيل، يعني صادق لن أكلمك، كاذب لن أكلمك، إذن ماذا تريد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الموقف؟ إن كان صادقا تكلم معه، إن كان كاذبا لا تتكلم، أما أن تقول سواء كنت صادق أو كاذب فلن أكلمك، يعني هذا شيء ليس فيه عقل أصلا، ليس الطريقة للتخاطب وليس الطريقة للحوار. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يتأثر بهذا الشيء لأنه مطلوب منه أن يؤدي رسالة ربه، لكن قال لهم يعني اكتموا عني لا تخبروا قريش. تخيل قبل أن يخرج الرسول يرسل واحدا إلى قريش من أجل أن يخبر قريشا أن محمدا أتى إلينا ونحن رفضناه. لم يكتفوا بذلك، بل أغروا سفهاءهم وصبيانهم وغلمانهم من أجل أن يرموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى جرح النبي صلى الله عليه وسلم وسال الدم الشريف منه على الأرض. في بعض الأحيان لما نتكلم عن رحلة الطائف البعض يعني تمر عليه دون أن يفكر ما يقارب من 90 كيلومتر يمشيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحرارة الشديدة، ثم بعد ذلك يلاقي ما يلاقي. تخيل صحراء. الآن الإنسان حينما يذهب إلى مكان مسافة 90 كيلومتر ويأتي في سيارة في مكيفة وغير ذلك يحس بتعب ويحس بإرهاق، وخاصة إذا كان يعمل، لو ذهب مثلا إلى العمل فإنه يريد أن يستريح من عناء الطريق، وإذا رجع إلى بيته فإنه يقول الطريق والعمل ويريد الإنسان أن يستريح. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض لكل هذا وهي تمر علينا. من الغبن أن نقرأ أحداث التاريخ وأحداث السيرة بمنظورنا الحالي بمقياسنا الحالي، لابد أن نضع أنفسنا في هذه الحقبة الزمنية، نضع أنفسنا في هذا الإطار ونتخيل فعلا كل الأحداث التي كانت تدور حولنا، ونتخيل أنه لم يكن هناك لا ماء ولا كهرباء ولا سيارات ولا طرق، لم يكن كل هذه الأشياء موجودة، حياة بدائية يمشون، يعني حتى طريقة التنقل عندهم كان فيها مشقة شديدة، لذلك السفر كان فعلا قطعة من العذاب وما زال فيه عذاب، إلا أنه في السابق تخيل. وسنرى كيف أن الحجاج حينما كانوا يذهبون إلى بيت الله الحرام قديما من أجل الحج كان البعض يودعهم ويقول لهم نراكم إن شاء الله في الآخرة. هذا ما أورده الشكيب أرسلان في تاريخه أو في رحلته عن الحج في بدايات القرن العشرين، يعني لا أقول مثلا من 10 قرون أو من 14 قرنا، لا بالعكس من قرن واحد من الزمان، يعني قبل نشأة المملكة العربية السعودية، وهذا التاريخ موجود وتاريخ مصور. فتخيل هذه المشقة وهذه الألام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول فعلا أن الحج جهاد لا قتال فيه، هو جهاد. بعض الناس ممن ذهبوا إلى الحج في عصرنا الحديث قالوا والله الجهاد أسهل. فتخيل فعلا حينما تذهب وتقف في عرفات في هذا الحر الشديد، وحينما تنفر بعد ذلك إلى مزدلفة وتبيت بها، ثم بعد ذلك تذهب إلى منى وترمي الجمرات، ثم بعد ذلك تذهب إلى الحرم وتحلق أو تقصر وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة. الإنسان يفعل كل هذه الأشياء مشيا، يأتي على الإنسان وقت لا يستطيع أن يتحرك فيه، جسده لا يساعده، يعني روحه قوية فعلا لأنه متصل بالله، لأنه في مكان عظيم له مكانة وله قيمة، إلا أن الجسد لا يساعد الإنسان. بعض الناس ما شاء الله، الله أعطاهم جسدا قويا ولكن روحهم لا تساعدهم، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. فإذا سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما نرى آثار أقدامه نتذكر هذا الموقف الذي وقفه لله سبحانه وتعالى من أجل أن يتمم بناء هذا البيت. رفع سيدنا إبراهيم، أراد سيدنا إبراهيم عليه السلام من ابنه إسماعيل أن يأتيه بحجر من أجل أن يكون حجر الزاوية، يعني اللي بيربط بين الجدارين، من أجل أن يكون صلب، من أجل أن يكون قوي، من أجل أن يكون داعم ورابط فعلا لهذا البناء. فقال: يا بني ائتني بحجر صلب كبير، نريد منه أن يكون حجر الزاوية في هذا المكان. فذهب سيدنا إسماعيل يذهب ويبحث 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 فلم يجد، وعندما رجع وجد أباه إبراهيم قد أتي بحجر عظيم قوي، فسأل وقال: من أين أتيت بهذا الحجر؟ فأخبره أن جبريل نزل به من السماء. وبعض الروايات تقول أن جبريل نزل به إلى سيدنا إسماعيل وأعطاه إياه، وسيدنا إسماعيل هو الذي أعطاه لأبيه إبراهيم. أيا كانت الرواية الصحيحة، المهم أن الحجر هو ما يسمى بالحجر الأسود، وهو الموجود الآن في الكعبة. بعض الروايات تشير إلى أن الحجر الأسود نزل من الجنة، وروايات أخرى تقول أنه يمين الله في الأرض، وأنه يشهد لمن استلمه، استلمه بمعنى لمسه أو أشار إليه أو قبله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما قلده عمر بن الخطاب بعد ذلك حينما قبل الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا هذا الحجر أيا كان، لأن هناك البعض بالغ في الحديث عن الحجر الأسود، وهناك البعض أقول أنه استقل من قيمة الحجر الأسود. بداية نحن لا نبالغ وأيضا لا نستقل، الحجر الأسود هو حجر في البداية وفي النهاية، إذا كان يشهد لمن استلمه يوم القيامة فهذا أمر في غاية البساطة. الآن قبل 14 قرنا من الزمان حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، كان من الممكن أن يستغرب البعض. الصحابة كانوا لا يستغربون شيء مع النبي، لماذا؟ لأنهم رأوا بأعينهم آيات عجيبة، أشياء لا يطيقها عقل، فلذلك كانوا يصدقون النبي في كل شيء. وأريد أن أؤكد وأن أعيد إن تصديق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم له في كل شيء لم يكن تصديقا صادرا عن عمى، أو تصديقا صادرا عن تقليد دون فهم ودون وعي، كلا والله، بل كانوا أفهم وأوعى منا بكثير. وأضرب لكم مثال بسيط يوضح لنا هذه الحقيقة. أبو بكر الصديق ذهب في رحلة إلى اليمن قبل بعثة النبي بقليل، نزل الوحي على الرسول وأبو بكر في رحلته إلى اليمن. أبو بكر في أثناء الرحلة قابله رجل كبير راهب عجوز، استوقفه وبدأ يتحدث معه ويتكلم: من أين أنت وما اسمك ومن أي قبيلة وكذا وكذا. فأبو بكر تعجب، يعني هذا الرجل يعني يسأل أسئلة كثيرة جدا وأسئلة غريبة، دقيقة عن حياته وتفصيلات. فقال: يعني لماذا تسأل هذا؟ يعني هذا ليس مجرد تعارف. فقال: إني أراك نبي آخر الزمان أو رفيق دربه، هل ظهر فيكم نبي؟ قال: لا، لسه ما ظهرش نبي عندنا، لم نسمع به. فالرجل يقول لأبي بكر: أنا شايفك كأنك نبي آخر الزمان، أو أنت صاحبه ورفيق دربه اللي هتكون معاه وخليفته من بعده. فأبو بكر قال في نفسه: يعني مجرد كلام رجل لا يفهم، أو مجرد أساطير، الله أعلم بحقيقتها. مضى في طريقه ثم رجع. لما عاد كان الوحي قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر من أقرب الناس إلى الرسول، فعرض النبي عليه الإسلام. فأبو بكر توقف، ما قبل، ما قال مباشرة آمنت وصدقت بك، لكن توقف. هو هنا لم يكذب النبي أبدا، يريد أن يستوثق أكثر، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله نفس السؤال: يا أبا بكر، هل عهدت علي كذبا قط؟ يعني عمرك رأيتني قبل ذلك بكذب، سواء كنت مازحا أو جادا، في أي موقف من المواقف على امتداد الحياة بيننا هذا العمر الطويل الذي عشناه مع بعضنا البعض؟ أبو بكر كان 37 سنة والنبي 40 سنة، والصداقة يعني ممتدة لفترة طويلة، هل في مرة من المرات جربت علي كذبا قط؟ فقال: لا. قال: إذن يعني لماذا تتوقف؟ قال: إن أمر النبوة لعظيم، يعني الأمر هنا أكبر من المسائل العادية، أريد دليل، أريد معجزة، أريد شيء فعلا يجعلني أتأكد من أنك صادق. وهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قال لك الراهب يا أبا بكر؟ الراهب الذي قابلته وأنت في طريقك إلى اليمن قال لك كذا وكذا وكذا. هنا أدرك أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا عن طريق الوحي، فلذلك كان يصدقه في كل شيء. كان يقول: أنا أصدقه في خبر السماء يأتيه في لحظة، ألا أصدقه في أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس؟ هذا تأكيد فعلا إن الأمر ليس مجرد اتباع عن تقليد، أو اتباع مثلا عن إن هذا إنسان طيب وهذا إنسان عاقل وهذا إنسان ذو أخلاق، لا، بل هو اتباع عن يقين، متأكدون من أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق في كلامه. فإذا مسألة، لو رجعنا إلى مسألة الحجر الأسود، فإننا نفهم ونعلم أنه نزل من السماء. هناك بعض العلماء يطالب ويقول: لو أخذنا جزءا قليلا منه من أجل أن نقوم بتحليله ونعرف الفارق بينه وبين بقية أحجار الدنيا. أولا، نحن لم نرى أحجار الجنة، حتى إذا وصلنا إلى أن مكونات هذا الحجر تختلف عن باقي مكونات حجر الدنيا، هذا شيء جيد، لكن أيضا هناك أحجار في الدنيا تختلف عن أحجارنا، هناك نيازك تنزل من السماء، من أدراك؟ ونحن لا نستطيع، يعني نحن لا نعرف حقيقة مكونات الأحجار الموجودة في الجنة حتى نتأكد فعلا من أن هذا الحجر من أحجار الجنة. هذا من باب، يعني إذا أردنا مثلا أن احنا نتأكد من مسألة التحليل العلمي، أو أن نأخذ من باب الإعجاز العلمي الموجود في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أولا وآخرا مؤمنون وموقنون بأن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو حق وهو صدق. بعد أن بنى سيدنا إبراهيم البيت مع ابنه، ووضع هذا الحجر الموجود فيه، وما زال موجودا وما زال شاهدا إلى الآن، وهذا شيء يعني في عصرنا الحالي، أنت الآن ترى هرد بسيط جدا عليه آلاف من الساعات وآلاف من المعلومات وآلاف، في شيء بسيط جدا، من يدريك؟ يعني قديما كان من الممكن ألا يصدق الإنسان، يعني لا يتخيل عقله، إنما الآن ترى شيء بسيط جدا 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 يسجل ويدون عليه يمكن كل المعلومات الموجودة في هذه الدنيا. وهناك دول كثيرة تقوم بهذه الأعمال، يعني يريدون أن يحفظوا أرشيف أو تاريخ أو سجل لكل الحضارة ولكل العلوم التي وصل إليها الإنسان، حتى إذا حدثت كارثة مثلا أو حدث لا قدر الله شيء مثلا دمر الشيء الموجود في الدنيا، من يأتي بعد ذلك يجد أن عنده شيء يستطيع أن يبني عليه. وفي دول تقوم بحفر عميقة جدا جدا في باطن الأرض، يعني وتبني أو تصنع أشياء تكون ضد يعني حتى القنابل النووية والذرية وضد أي إشعاع، ضد كل هذه الأشياء من أجل أن يحافظوا عليها. فإذا كانت هذه قدرة البشر، فما بالكم بقدرة رب البشر سبحانه وتعالى. وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا الأولى من حج الرسول صلى الله عليه وسلم على وعد بلقاء جديد. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حج الرسول.